إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، الهجرة كلمة موجودة في القرآن وأيضا في السنة، ومعناها الترك. يقال هاجر فلان الشيء إذا تركه، ومنه هجر الظالم والمبتدع، تركه ليرجع عن ظلمه وعن بدعته. وهذه معاني مستخدمة في الشرع وفي العرف. وهناك معنى آخر للهجرة، وهو الانتقال من بلد إلى بلد فرارا بالدين وحرزا له عن الفتنة، ومنه هجرة المسلمين الأوائل مرة إلى الحبشة ومرة أخرى إلى المدينة، ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة. ولكن هذه الهجرة انتفت وانتهت بظهور الإسلام وبزوغ نجمه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فإذا كانت الهجرة المكانية قد انتفت بالنص، إلا إذا كانت هناك ضرورة إليها، فإن هناك أمر باق لم ينتفي، وهو الجهاد والنية. يمكن أن نطلق على الجهاد والنية مسألة نصرة الإسلام، نصرة الإسلام، فالإسلام ينتصر بالجهاد، والجهاد جهاد باليد، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فالمجاهد يجاهد الكفار وغيرهم، يجاهد الكفار وغيرهم، يجاهدهم بالسنان، والعالم يجاهدهم بالحجة والبرهان، وكلاهما مجاهد يجاهد في سبيل الله. ولذلك رأينا أن الجهاد بالحجة ربما يكون أمضى من الجهاد بالسيف، مع أن الكل معتبر. والأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا من خيرة الذين جاهدوا بالسيف كما جاهدوا باللسان، وكل من جاهد بيده ولسانه فهو ناصر للإسلام، فهو ناصر للإسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نفى الهجرة بعد الفتح، لكنه لم ينفي نصرة الإسلام أبدا، فالإسلام في حاجة دائمة إلى من ينصره في وقت الشدة وأيضا في وقت الرخاء. في وقت الرخاء لنؤسس حضارة الإسلام ونكون دولة مشيدة على الديانة تحكم العباد والبلاد بشرع رب العباد والبلاد، وفي وقت الشدة لتكون كلمة الله إلى العليا، ليقمع الظالمون والمبتدعون. فنصرة الإسلام ماضية، ما بقى على وجه الأرض مسلم، ما بقي على وجه الأرض مسلم فنصرة الإسلام باقية، وهي فريضة في عنق كل مسلم. نصرة الإسلام ليست خاصة بفئة دون فئة، ليست خاصة بالشباب ولا بالعلماء ولا بأصحاب الوجهات، ولا بأرباب الأموال، ولكن نصرة الإسلام واجب على كل المسلمين أن يؤدوا، كل على حسب طاقته وقدرته. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تمنى كما في البخاري وغيره أن يكون امرأ أنصاريا، لم يكن بذلك يريد مخاطبة قلوب الأنصار بيضحك عليهم بكلمتين أبدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جهدهم وجهادهم، رأى بلوهم وبلاءهم، فتمنى أن يكون منهم، وقال: لو سلك الأنصار شعبا لسلكت الشعب الذي سلكوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية المنافق أو النفاق بغض الأنصار. سبحان الله. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام خيرا بالأنصار. لماذا؟ لأنهم الذين نصروا، لأنهم الذين عزروا وآووا، لأنهم الذين بذلوا وأنفقوا، فجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. نصرة الإسلام التي قام بها الأنصار لا تزال قائمة، ولا يزال هذا الأمر مطلبا يراد من عموم المسلمين، كل على حسب طاقته وقدرته، لا سيما في هذه الأزمان التي اندثر فيها كثير من النور، كثير من النور اندرس هذه الأزمان، وكثرت ألسنة الفتنة، وكثر الذين يتكلمون في الدين بعلم وبغير علم، تسمع الكلام والكلام المقابل، تسمع هذا يحل كذا وهذا يحرم كذا، وترى الأهواء قد تنازعها الناس حتى تحكمت في رقابهم وقلوبهم. وهنا لا بد من نصرة الإسلام، آية عظيمة دعت إلى هذا المعنى الجليل، وبينت عاقبة الذين نصروا وأيدوا وعزروا وجعلوا أنفسهم أجنادا للدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، هذه الآية ليست مقصورة على وقت ولا على طائفة، ولكنها آية ماضية تتلى إلى ما شاء الله، إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا خطاب ليس لعموم الخلق، لأن نصرة الإسلام لا يستطيع أحد أن يقوم بها إلا إذا كان مؤمنا طاهرا. المتنجس بالأوساك والمتقلب في الأدناس لا يستطيع أن ينصر الإسلام كما يستطيع أن ينصره الطاهر، طاهر القلب والعقل، طاهر البدن والوجدان، طاهر المشاعر والأحاسيس، طاهر القول والفعل، طاهر اللسان. هذا الطاهر المؤمن هو الذي ينصر الإسلام. فالنصرة منه مضمونة، والخير منه مرجو، والشر منه غير متصور. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، من الذي ينادي؟ الله ينادي على من؟ على عباده الذين وفقهم إلى الإيمان به. ما شاء الله. إذن يوفقهم إلى الإيمان، ويعينهم على مسالكه ودروبه، ويؤيدهم ويقويهم، ثم بعد ذلك يلاطفهم ويحادثهم بهذا التكليف الجميل الذي يهز الوجدان هزا ويميل إليه القلب ميلا: يا أيها الذين آمنوا. ثم هذا الخطاب ليس لفرد ولا لطائفة، ولكن لكل من اتصف بالإيمان، فمعنى الكلية والعموم موجود في هذا الخطاب، في أي النكرة وفي الذين الموصولية الدل على العموم: يا أيها الذين آمنوا. ثم هذا التنبيه الذي يهز المشاعر
ويجعل الآذان والقلوب مجموعة إلى تلقي الخطاب، التنبيه الهاء الهاء، ثم انظر إلى مخرج الهاء كيف أن مخرجها ليس من طرف اللسان ولكن مخرج الهاء من الجوف، فمعنى ذلك أن هذا الخطاب لابد أن يخالط الأعماق. يا أيها الذين آمنوا، يا من اتصفتم بالإيمان وخالطت بشاشته قلوبكم وخالطت بشاشته قلوبكم، يا أيها الذين آمنوا، ما المطلوب يا رب؟ ما المطلوب يا رب؟ كونوا، وانظر إلى الأمر، كونوا أنصار الله. يا سلام، كلمة موجزة ولكن حملت المطلوب، كونوا أنصار الله. سل نفسك هذا السؤال، هل أنت من جملة الذين ينفذون هذا الأمر؟ هل أنت بالفعل تنصر الله؟ هل أنت تنصر الله؟ ربنا أمرك وقال لك كونوا أنصار الله، هل أنت تنصر الله؟ وكيف تنصر الله؟ ومتى نصرت الله؟ وفي أي مكان نصرت الله؟ نحن نرى الناس يتقلبون في نعم الله، في نعم الله، فالله تعالى يوسع لهم نعمة ويتلطف إليهم ويتودد إليهم ويتحنن إليهم بمزيد من نعمه وآلائه. لماذا؟ ليمتثلوا أمره. ومن جملة هذا الأمر كونوا أنصار الله. أين هذا الأمر في واقع المسلمين؟ أين هذا الأمر في واقع المسلمين؟ كونوا أنصار الله. أين نصرة الإسلام في واقع المسلمين؟ على أي مستوى من المستويات؟ مستويات مادية، فكرية، عقائدية، علمية، عملية، مادية، أين نصرة الإسلام في واقع المسلمين؟ أمر عجيب. نجد أرباب الصليب وعبدة الخنزير والبقر ينصرون دينهم ويغيرون عليه ويبذلون له ويتقربون إلى معبوداتهم الباطلة بكل سبيل ممكنة وغير ممكنة. أما المسلمون فإنهم يرفعون شعار المشرك، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، هذا دين الله والله الذي يحمي دينه. أما نحن لا، نحن نصلي وعندما يأتي رمضان نصوم، وإذا توسعت لنا الأمور نعتمر أو نحج، ولو استطعنا نعطي ربع جنيه أو نص جنيه لفقير، ونجهز الأولاد والبنات وهكذا بس، ثم نموت بعد ذلك. يا إلهي، وأين نصرة الإسلام؟ الله الذي أمرك بالصلاة وأمرك بالصيام وأمرك بالحج، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأتموا الحج والعمرة لله، هو الذي قال أيضا كونوا أنصار الله. فلماذا نمتثل هذا الخطاب ونترك هذا الخطاب؟ لماذا نؤمن بهذه الآيات ولا نعمل بهذه الآيات؟ أيكون حظنا كحظ بني إسرائيل الذين آمنوا ببعض ولم يؤمنوا ببعض؟ لا ينبغي أن يكون هذا حظنا، بل لابد أن يكون حظنا كحظ الأفراد الأماجد النبلاء الصحابة الذين كانوا يسمعون الخطاب فيمتثلون، وكانوا يمتثلون فيعملون. كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. الأنصار جمع ناصر ونصير، فالناصر والنصير والأنصاري، هؤلاء جميعا أنصار لله. والنصرة معناها المدافعة المتضمنة معنى الحب. النصرة مدافعة متضمنة معنى الحب، معنى الحب. يعني معنى ذلك لو في هناك واحد دافع عن واحد وبيكرهه لا يكون ناصرا له. ولذلك الأب عندما يدفع عن ولده ينصر ولده، والابن عندما يدفع عن أبيه ينصر أباه، لأنه يدفع ما حب، يدفع ما حب. أما لو أن أمريكا دفعت عن المسلمين شيئا، هل تكون أمريكا ناصرة للمسلمين؟ أبدا، فهي تدفع لمصالحها وتدفع لحاجتها إلى هذا الأمر، ولكنها تكره الإسلام والمسلمين. دفع متضمن معنى الحب. ولذلك كونوا أنصار الله، فأحق من يدفع عنه مع تمام حبه هو الله عز وجل، شرع الله عز وجل يدفع عنه مع تمام حب هذا الشرع. طب لماذا نحب شرع الله عز وجل؟ أولا لأنه أتى من عند الله. لماذا تحب شرع الله؟ أولا لأنه شرع رباني، شرع رباني نزل من عند الله عز وجل الحكيم الخبير الذي لا يتبدل شرعه ولا يختلف شرعه، فهو شرع محكم من عند الله عز وجل. ربانية التشريع أو ربانية الشريعة. الأمر الثاني لماذا أحب شرع الله؟ لأنه يلبي حاجات البشر، يلبي حاجات البشر. أي مصلحة تتعلق بالبشر تجد أن الشرع أمر بها، وأي مفسدة تتعلق بالبشر تجد أن الشرع نهى عنها وزجر. كل مصلحة ستجد فيها شرع الله عز وجل، كل مصلحة، سواء هذه المصلحة متعلقة بالدين، بالعرض، بالمال، بالعقل، بالدم، كل هذه المصالح التي أطلق عليها بعض الأصوليين بالضروريات حتى شرعوا عليها، حتى قال الأصوليون حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فكل مصلحة تلبي حاجات عموم المسلمين فهي مصلحة معتبرة شرعا، حث الشرع عليها ودعا إليها ورغب فيها وحذر من تركها. وأي شيء ينتقص من هذه المصلحة مفسدة حذر الشرع منها ورغب في ودعها وتركها. إذا أحب الشرع لأن الشرع يلبي حاجات المسلمين، حاجات البشر. كل خير موجود في هذا الشرع، كل نفع موجود في هذا الشرع، كل يسر موجود في هذا الشرع، فلماذا لا أحب هذا الشرع؟ نمرة ثلاثة، أن الشرع مناسب لكل زمان ومكان. شرع حمرابي لم يكن نافعا إلا في دولة الأشوريين، شريعة الفراعنة لم تكن نافعة إلا في دولة الفراعنة، شرع من كان قبلنا من الأنبياء والرسل لا ينفع لنا، لأنه شرع موقوت بأوقاتهم، موقت بأزمانهم. أما شرع الإسلام فهو شرع كاف تام صالح لكل زمان ومكان، يطبق في أمريكا زي مصر، ويطبق في السعودية زي السودان، ويطبق في القطب الجليدي زي أدغال إفريقيا. هذا كله شرع الله تعالى صالح للعباد وصالح لهم في كل زمان ومكان، وهو من عند الله عز وجل، فلماذا لا يحب هذا الشرع؟ أجل، لابد أن يحب هذا الشرع. ومن أراد أن يتسور حمى هذا الشرع، ومن أراد أن ينتقص من هذا الشرع، ومن أراد أن يحارب هذا الشرع، ماذا نصنع؟ نقول للشرع رب يحميه، أم لابد أن يكون لنا دور في نصرة الشرع؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فمن نصر الشرع كان ناصرا لله، من نصر الشرع كان ناصرا لله. وهذا أمر لم يحدد الشرع أوصافه بدقة، بل ترك نصرة الشرع في كيفيتها بالتفصيل لعموم المكلفين، كل على حسب طاقته وقدرته. لو إن رجل أعمى ومكسح وجاهل كيف ينصر هذا شرع الله؟ يحث أولاده على نصرة شرع الله، يحث أولاده على نصرة شرع الله، لا يمنع أولاده من نصرة شرع الله. إذا ليس هناك عجز في مسألة نصرة شرع الله عز وجل، ليس هناك عجز وليس هناك عذر في ترك هذا الواجب الشرعي، وهو واجب نصرة شرع الله عز وجل. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ انظر المفارقة الجميلة والعجيبة. لماذا قال الله عز وجل الحواريين في قصة عيسى؟ لماذا؟ لو نظرنا إلى الأنبياء وأتباع الأنبياء لن نجد وصفا لأرباب الأنبياء وأتباع الأنبياء يقترب من وصف الصحابة إلا الحواريين. من هم أتباع موسى؟ غير محددين. أتباع إبراهيم؟ غير محددين. أتباع نوح؟ غير محددين. أتباع شعيب؟ غير محددين. كل نبي أتباعه غير محددين. طائفة مؤمنة، ولكن ما أوصافها؟ ما عددها؟ ماذا صنعت؟ ما ملابسات نشأتها؟ إلا عيسى. فعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام كان في بيت، وهذا الحديث أخرجه النسائي بإسناد لا ينزل عن درجة الحسن، كان في بيت مع أحد أتباعه من الحواريين، فأحاطت بهم شرطة الرومان واليهود. اليهود أعداء الأنبياء وأشد الناس بغضا للإسلام والمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. فقدم الله تعالى اليهود على المشركين في عداوة المؤمنين، سبحان الله. فهؤلاء اليهود مع المشركين الرومان أحاطوا بيت هذا الحواري، وكان عيسى مع حواريه، كانوا 12 حواريا. فقال عيسى عليه السلام: من يرضى أن يلقى شبهي عليه فيقتل فيكون معي في الجنة؟ فقال أحدهم: أنا. وهذه رواية صحيحة. فقال أحدهم: أنا. فقال أحدهم: أنا. فألقى الله تعالى شبه عيسى على هذا الحواري، ورفع الله تعالى عيسى إليه من قوة كانت موجودة بالبيت. دخل الرومان المشركون، دخلوا فوجدوا شبيه عيسى فأخذوه وصلبوه، وظنوا أنهم صلبوا المسيح عيسى بن مريم. إذن هذه صورة من صورة النصرة، من صورة النصرة. كانوا قلة 12 فقط. انظر إلى أتباع عيسى، 12 ونصروا عيسى. أما بولس ومرقس الزولات لم يكونوا من الحواريين، هؤلاء دجاجلة، معظمهم دجاجلة، ليسوا بحواريين. الحواريون كانوا مع عيسى في هذه الدار ونصروا عيسى، وارتضى أحدهم أن يقتل فداء لعيسى عليه وعلى من الصلاة والسلام. ولذلك ذكر الله تعالى هؤلاء الحواريين ليحث المؤمنين أن يكونوا أنصارا لله، كما فعل هؤلاء الحواريون في هذا المقام، في هذا المقام، لأنهم في مقامات أخرى كانوا سيئين وقالوا كلاما لا يجوز. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهؤلاء الحواريون في هذا المقام كانوا بالفعل أنصارا، كانوا بالفعل أنصارا، ومدحهم الله في هذا المقام، في هذا المقام. فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما، الكاف هنا للتمثيل أي مثل، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ أي الله تعالى غايتي، والله تعالى رضاه أمنيتي، فمن يكون معي إلى الله عز وجل؟ فإلى الانتهاء الغاية. ويمكن أن تحمل إلى بمعنى مع، أي من يكون معي في نصرة الله عز وجل. إذن أنا أنصر الله، فمن يكون معي في نصرة الله. وفي اللغة أن إلى أحيانا تأتي بمعنى مع، كقولهم الذود إلى الذود إبل، الذود إلى الذود أي الإبل مع الإبل. رجل عنده 4 جمال حمر و4 بيض و4 صفر يضمهم مع بعض حتى يخرج فيهم الزكاة، فالذود إلى الذود إبل أي الذود مع الذود. من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ فالله غايتي وطريقي نهايته إلى الله، وأنا سائر إلى الله، فمن يكون معي في سيري إلى الله؟ من يكون معي في سيري إلى الله؟ معية إيمانية. أنت الآن في هذه الحياة مسافر، كل منا والله مسافر، كل منا مسافر، ولكن متى سينتهي سفره؟ ما هي المحطة التي ينتهي سفره عندها؟ لا تظن يا أخي إن أنت عندك 20 سنة لسه صغير والموت ما بيجيش الناس الكبار العجاز، ما تظنش أنك تحمل حديد وقوي وعضلات وفتوة، والموت لا يعتور إلا الضعفاء المرضى. لا والله، كم من مريض كان يزار، كان الأصحاء يزورونه، فتخطف الموت الأصحاء وترك المرضى. فالموت يعتام الناس بأمر الله ويأخذهم بمشيئة الله، وكلنا إلى الله تعالى سائر، فكلنا مسافر لا يعرف نهاية سفره. وجعل الله تعالى نهاية سفرك من جملة الغيب، فلا أحد يعرف متى سيموت. لماذا؟ لتكون في هذه الدنيا راكضا كما يركض السبع في البرية، أم لتجهز نفسك للقاء الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أنصاري إلى الله؟ إلى الله، أنا مسافر إلى الله، منطلق إلى الله، سبيلي نهايته إلى الله، فمن يكون معي في هذا الطريق؟ معي في هذا الطريق. قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. الفضل العظيم إن ربنا يمن عليك بطائفة مؤمنة صابرة محتسبة طاهرة تسافر إلى الله فتسافر معها. لما تيجي تسافر بتسأل أول: مين هيسافر معايا؟ فإن كانوا ناسا فضلاء فإنك تتشجع على هذا السفر، أما إذا كانوا قطاع طريق هل تسافر معهم؟ لا تسافر معهم. فتخير الصالحين الأتقياء لتسافر معهم. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. 12 واحد كانوا 12. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل، الأمة الـ12 12 آمن. لو اعتبرنا بني إسرائيل مثلا 100,000 أو عدة ملايين، فآمنوا 12 فقط. وكفر الطائفة، من الذين آمنوا ومن الذين كفروا؟ الذين آمنوا الطائفة القليلة، والذين كفروا الطائفة الكثيرة. إلى هنا انتهى السياق. ثم قال الله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أسعد الناس بعيسى ليس الحواريين، أسعد الناس بعيسى بن مريم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس إيمانا بعيسى هم أرباب الإسلام وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل الآيات التي ذكر الله تعالى فيها عيسى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، حتى لو عمل من الذنوب ما عمل، ولو عمل من الخطايا ما عمل، طالما اعتقاده صحيح في ربنا وفي النبي محمد وفي عيسى وفي الجنة وفي النار، إذا خل ربنا الجنة على ما كان من العمل. فالإسلام أتباعه هم أسعد الناس بعيسى، هم أسعد الناس بعيسى. ولذلك قوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا، آمنوا بعيسى وهم أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى لكم أيها المسلمون أن الله تعالى سينصركم وسيظهر دينكم وسيرفع ملتكم ويرفع خسيستكم ويجعلكم أعزة في المستقبل إن شاء الله. فأيدنا الذين آمنوا، آمنوا بعيسى كما قال الله عز وجل وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم من الكفار والمشركين، وهم غالبية سكان الأرض، فأصبحوا ظاهرين عليهم، ظاهرين عليهم تارة بالسيف وتارة بالحجة والبرهان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سأقطع الحديث مع أن هذا الموضوع موضوع ثر يحتاج إلى وقت أطول، لأعلق على كلمة سمعتها بارحة أمس. كنت بشتري عيش وزبادي وبتعمى إلى ذلك، وجدت اثنين شباب يتكلموا مع بعض، ومعذرة لا ضير أن أقول لكم ما الذي استمعته. نجعل هذه الجملة جملة فيها فسحة. قال أحدهم: أنا هقبض الجمعية 11 شهر، أقبض جمعية وأروح أشتري الشبكة. بعد 11 شهر يحوش يروح يشتري شبكة، فوجدته سعيدا لأنه سيأخذ الجمعية ويشتري الشبكة. فحدثت نفسي، قلت: سبحان الله سبحان الله، لقد كان تزويج شباب المسلمين من إحدى واجبات الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان وفي عهد صدر الإسلام، بل في عهد الأمويين لغاية الوليد بن عبد الملك، ومن بعد سليمان بن عبد الملك، ومن بعد عمر بن عبد العزيز ابن عبد الملك، ومن بعده هشام ابن عبد الملك. دول كلهم كان من جملة موارد الدولة تزويج الشباب والإنفاق عليهم والإنفاق على أولادهم. سبحان الله، كان دي من جملة مهام الدولة. لن نتكلم عن هذه القضية حتى لا يكون حالنا كحال الذي يضرب رأسه في الجبل، ولكن نتكلم فيما يمكن أن نتكلم فيه، وهو لماذا لا يجتهد أولياء الأمور في تيسير الزواج. لماذا؟ لماذا شاب بسيط يقعد 11 شهر يحوش لشبكة، ويقعد بعد كده 3 سنين يحوش مقدم شقة، ويقعد بعد 3 سنين يحوش للعفش ويتزوج وعلى ظهره أطنان من آلاف الجنيهات، يغلق عليه باب الدار وبعد أسبوع الديانة هات اللي عليك هات اللي عليك، يتغير مزاجه وينحرف حاله وينقلب على زوجته وينتهي الأمر إلى الطلاق، وتم تدمير البيت وضاعت الشبكة وضاع العفش، وهو أيضا مطالب بسداد الدين فينتهي أمره إلى السجن. كثير جدا هذا حالهم يا أيها المسلمون. لماذا لا نيسر على الشباب أمر الزواج؟ النبي عليه الصلاة والسلام زوج بخاتم من حديد وزوج بسورة من القرآن. هو احنا بناتنا سلع بنبيعها ونشتريها؟ الجاموسة الكبيرة أم ديل تخين الفحلة يبقى ديت ب 8000 جنيه والرفيعة المعصاصة ب 6000 جنيه. هم بناتنا بهايم. أنت عندما تزوج ابنتك تخير لها الرجل الذي يحافظ عليها، لا تنظر إلى الماديات، هيجيب كم أوضة وهيدفع شبكة قد إيه ومؤخر قد إيه. هل ذلك الرجل رجل دين قادر على فتح بيت والإنفاق على زوجته أم لا؟ قادر، أهلا وسهلا. سعيد بن المسيب ده كان من كبار التابعين، تلقى العلم على أبي هريرة وأبي موسى وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. سيد المسيب كان له ابنة كان يضرب بها المثل في الجمال والخلق والعلم والعلم. طب سيد المسيب ده كان من عيلة مين؟ كان من قبيلة بني مخزوم، أكبر قبيلة في قريش. يعني بنت من السبة وأبوها سعيد بن المسيب وغنية جدا وجميلة جدا وفقيها وعالمة وصاحبة خلق. ياه، فأرسل إليها عبد الملك بن مروان الخليفة يجوز البنت ديت لبنته اللي ابنه رفض، رفض يجوز بنته لولي العهد، رفض يجوز بنته لولي العهد. أمال جوزها لمين؟ جوز بنته لمين؟ كان عنده تلميذ اسمه عبد الله ابن وداع. تلميذه ده بسيط، عنده قميص لو غسله ما يجيش الدرس عشان يغسله يحطه في الشمس ولما ينشف يلبسه، ولكن عنده بيت وكان يتكسب كسبا يسيرا. في كم يوم اتلاقى عبد الله بن وداع ما بيجيش، لماذا لم يأتي؟ سأل عنه قال لقد ماتت زوجته. قال لا ينبغي أن يبيت من غير زوجة، تعالي يا بنتي. راح واخد بنته الغنية الجميلة العالمة الفقيهة ذات النسب، ثم دق على باب عبد الله بن وداع. من؟ قال سعيد. قال عبد الله بن وداع فظننت كل سعيد إلا سعيد المسيب. سعيد جاره، سعيد صاحبه، سعيد تلميذه، سعيد اللي كان شاف منذ 10 سنين، وسعيد اللي في الحارة الثانية، وكل سعيد جاء في دماغه إلا سعيد المسيب. يجي لي بالليل، ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ والشيخ بتاعي الشيخ الكبير يجي لي وانا على قد حالي، وسعيد بن المسيب اللي الامراء بيقفوا على الباب ينتظروا الدخول فلا يسمح لهم بدخول الباب، الامراء امير المدينه يقف على باب سعيد المسيب انتباه فلا ياذن له بالدخول. ارجع، يرجع امير المدينه، سعيد المسيب ياتي لزيارتي بالليل. فلما فتح الباب قال هذه زوجة بارك الله لك فيها، إن أحسنت فأحسن إليها وإن أسأت فعليك بالعصر. وراح في بدلك وماشي. يا إلهي، فين العفش؟ وفين بقى الهيلمان؟ وفين الذهب؟ وفين المؤخر؟ وفين بقى كل مشايخ الأرض عشان يحضروا العقد ويشهدوا هذا الأمر عشان يحصل البركة؟ أين هذا كله؟ لا شيء من ذلك. أسأل بمنتهى اليسر. فكانت خير زوجة، فكانت خير زوجة، صبرت على فقره وساعدته في تعلمه، وكانت 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 تيسير. الآن الآن نسبة النساء إلى الرجال نسبة رهيبة جدا، نسبة رهيبة جدا، يعني نسبة حوالي 7 لـ2 أو لـ3. يعني أذكر عندما كنت معيدا في الجامعة كان بنش أو 2 بنات وبقيت المدرج كله صبيان. دلوقتي بنش أو 2 صبيان والمدرج كله بنات. يا إله العالمين، لو كل ولي أمر عصر الزواج على بنته أخشى أن يكون آثما، أخشى أن يكون آثما. فمن جملة مسؤولية ولي الأمر على البنت أن يتخير لها الزوج الصالح الكف القادر. وبعدين مش شرط هذا الزوج أن يكون على الفرازة، لأن بنتك ليست على الفرازة برضك، فلا بد أن يكون هناك تكافؤ. وهذا التكافؤ تكافؤ في الدين وفي الطباع وفي الأخلاق، هذا الأمر هزني هزا شديدا. ومن جانب آخر الأثرياء، أثرياء المسلمين، لماذا كل ثري يقول أنا من جملة اهتمامي إن كل سنة أجوز 10 شباب واكفلهم؟ ما المانع يجوز 10 شباب؟ أنت يا ابني جوازك كام؟ 10,000؟ 10,000، 100,000 جنيه في السنة يجعله من جملة الزكوات، ما تضيروا في ذلك الأمر. ويكفلهم أول ما هذا الشاب يتعثر في شيء، خذ 1,000 جنيه، خذ 500 جنيه، إلى أن يثبت هذا الشاب، ما تضيروا في ذلك الأمر. هذا الحوار بين الشابين والله هزني، والذي رفع السماء هزني. وقلت ينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في هذا الأمر، وأن يسيروا على الشباب أمور الزواج، وأن لا يجعلوا الشباب يعانون ويقاسون الويلات بسبب ذلك الأمر. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، وأن يشرح صدورنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يربط على قلوبنا بالخير والهداية. اللهم خذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم، واجعلنا من عبادك الصالحين، وأرشدنا إلى طريقك القويم. اللهم اجعلنا بالإسلام مستمسكين، وبالإيمان غالبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن ولاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واهد أولاد المسلمين، وزوج شباب وفتيات المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبي الأمين محمد وعلى أصحابه وسلم.